نادي المستشرقين برنامج أسبوعي يتحدث فيه صحفيون ومستشرقون من مختلف دول العالم عن أهم المواضيع الساخنة على الساحتين الدولية والإقليمية. إعداد وتقديم نزار بوش. نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، ونستضيف الدكتور بسام أبو عبد الله مستشار وزير الإعلام السوري، كما نستضيف السيدة ماريا سعادة عضو مجلس شعب سابق. أهلا بكما ضيفي الكريمين.
أهلا فيك.
تحياتي. شكرا.
لقد شاركتما في المنتدى الدولي لتطوير العمل البرلماني، والسؤال مباشرة دكتور بسام لك، ما هو الهدف من انعقاد هذا المنتدى وكيف كانت مشاركتكم؟
طبعا سريعا، هلا هي دعوة وجهت لنا ليس يعني كنخب فكرية سورية، والدعوة وجهت من نائب رئيس مجلس الدوما الروسي حقيقة الأمر، في أكثر من حوالي 200 يعني أكثر من 200 شخصية من النخب الفكرية في كل أنحاء العالم. وطبعا الهدف المنتدى هو كيف يمكن أن نطور العمل البرلماني كدبلوماسية أو كخط موازي للدبلوماسية. والحقيقة المنتدى كان ناجحا إلى حد كبير، وأتيح لنا أن نلتقي أو أن نلتقط ما يمكن أن نسميه النفس العالمي تجاه القضايا الأساسية، منها قضية سوريا. ولذلك أنا أعتقد أن هذه المشاركة كانت هامة جدا، وطبعا يعني كنا فاعلين ومؤثرين سواء فيما يتعلق بالحديث عن الشأن السوري أو فيما يتعلق بالقضايا يعني العالمية. أتيح لنا أصدقاء روس يعني أعطونا أكثر من مرة أن نتحدث في أكثر من لجنة يعني.
نعم. ننتقل إلى السيدة ماريا. سيدة ماريا، هل لك إضافة على ما قاله دكتور بسام؟
بكل تأكيد لابد من التنويه اليوم أن روسيا تتميز في احترامها للمجتمعات الدولية عبر برلماناتها، فهذه خطوة لم تقم ولم تقدم عليها دولة أخرى. نعم. من احترام برلماناتها، بل هناك دول قد تجاوزت شعوبها وتجاوزت برلماناتها ويعني انتهكت سيادة دول أخرى وأقصت حقوق شعوب بتقرير مصيرها. لا بل أن هناك دول أشعلت حروبا ودمرت دولا وهجرت وشردت مجتمعات بأكملها. وبالتالي نلاحظ اليوم أن روسيا تقوم بخطوة جبارة وخارج الإطار من اجتماع للبرلمانات من أجل استنباط آليات جديدة للتعاون، آليات إبداعية ربما، وهذا مؤشر تماما أن روسيا اليوم تقود عملية تشكيل نظام عالمي جديد. فنحن بطور تشكل نظام عالمي جديد، ليس فقط على المستوى السياسي وليس فقط على المستوى الاقتصادي، ولكن أساس تشكيل النظام العالمي الجديد هو تشكيل منظومة اجتماعية، ولن تقوم هذه المنظومة الاجتماعية بدون المجتمعات وإشراكها، وذلك عبر برلماناتها الممثلة لها. كما لابد من عندما نتحدث عن تشكيل منظومة اجتماعية لابد من التحدث عن كيفية التدخل في إنشاء منظومة مفاهيمية اجتماعية وقيم إنسانية جديدة، وهي ستكون الأساس في تشكيل المنظومة الاجتماعية، والتي ستكون أساس بتحصيل حاصل في تغيير وتشكيل نظام سياسي واقتصادي جديد.
نعم، يعني البرلمانات هي تمثيل للشعوب بحد ذاتها، وأعتقد أن هناك هدف آخر وهو يعني تقريب وجهات النظر بين الشعوب من أجل السلام. أعتقد يعني هذا أهم هدف، أليس
صحيح.
كذلك
يعني أنا أحد الأساتذة الروس حقيقة طرح أنه إضافة للعمل البرلماني يجب أن يعني نعقد مؤتمرا أيضا عالميا بنفس مسؤولية الدبلوماسية الشعبية، يعني بمعنى هناك برلمانيين طبعا هم يمثلون ما من شك لديهم تمثيل شعبي، لكن أيضا يجب أن نضيف طريقة أخرى كما تحدثنا للتقريب بين الشعوب لإيجاد حلول حقيقة يعني سلمية لكثير من النزاعات التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض العقول في العالم الغربي. وبالتالي طرح موضوع الدبلوماسية الشعبية أيضا يعني أن يعقد مؤتمر إضافي لهذا يتعلق بالدبلوماسية الشعبية، وأن تكون هناك مبادرة اسمها على ما أعتقد هو طرحها في المؤتمر يعني الدبلوماسية الشعبية من أجل السلام، وهي يعني أن تدعو النخب وما يسمى منظمات مجتمع مدني، ويعني تقيم شكل من أشكال شكل تنظيمي لهذا النمط من الدبلوماسية الذي أنا برأيي الشخصي هو تجاوز الدبلوماسية التقليدية ويستطيع أن يساعد كثيرا في التواصل بين الشعوب، لأن الدبلوماسية التقليدية لها قيودها، الدبلوماسية الشعبية أو حتى البرلمانية هي يعني أحد الأدوات. يعني مثلا نتحدث عن سوريا، نحن التقينا بالكثير بآسيا وأفريقيا وهذا مهم جدا مما ساعدنا، كثيرون حقيقة تحدثوا عن سوريا بإيجابية بالغة وكان هناك مواقف متميزة، لكن الأساس أنه يجب أن ننشط نحن في هذا الاتجاه.
الدبلوماسية الشعبية غير مرتبطة ببروتوكولات يعني،
تمام،
هذه الحقيقة.
فهي صحيح.
أبقى معك دكتور بسام، ننتقل إلى موضوع آخر، سوريا التي طبعا يتحدث عنها العالم بسبب هذه الحرب الإرهابية التي شنها طبعا الإرهاب العالمي بقيادة بعض الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية. سوريا بعد 7 سنوات من الحرب الكونية الإرهابية عليها، برأيكم هل نستطيع أن نقول أنها انتصرت أم أننا في بداية النصر؟
هل عندما يسأل هذا السؤال مثلا يعني ونحن نستمع للقاءات سيادة الرئيس بشار الأسد دائما يقول يعني لا أستطيع أن أعطي موعد لنهاية، لكن أنا تقديري الشخصي دعني أقول يعني وطبعا لأنه هذا كلام على لكن أنا يعني كخبير على الأقل أستطيع أن أقول لك نعم نحن في بداية يعني الطريق إلى نهاية، لكن بداية الطريق إلى نهاية قد تكون المرحلة الأكثر صعوبة، لأنه أولا مشروع
وليست قصيرة، ليس كذلك؟
يعني أنا بتقديري قد تأخذ بعض الوقت، لكن على الصعيد العالمي وهذا تكتشفه من خلال خاصة لدى الوجود في موسكو في المؤتمر، شعور غالبية دول العالم أصبح الأمر السوري واضحا في أذانهم يعني حقيقة ما يجري، وهذا طبعا تأخر كثيرا، وهذا من ناحية. الناحية الأخرى أنا أكثر ما يهمني حقيقة الأمر ليس فقط الدور الخارجي والقوى الخارجية، إنما أهم ما يجب أن نعمل عليه هو موضوع الوحدة الوطنية السورية.
نعم.
وهذا هو العامل أنا أعتقد الأهم الذي يمكن أن يساعد.
ما هو المطلوب؟ هو مطلوب من الشعب أو مطلوب من الدولة أو مطلوب من جهة معينة؟
من كل الأطراف، دعني أقول لك يعني الأمر أصبح واضح ما يحدث في سوريا أو ما حدث، يعني من لا يريد أن يفهم فلا أعتقد أنه لدينا القدرة على إفهامه بعد كل هذه السنوات وما تعرضت له البلد والشعب والمجتمع. ونحن نميز دائما وقلنا هذا الكلام طيلة 7 سنوات، نحن نميز بين الحرب ضد الإرهاب والحديث عن ما نسميه طبعا إصلاحات سياسية أو غيرها مطلوبة طبعا بالنسبة لسوريا، لكن علينا أيضا أن ندرك أن نعمل جميعا حقيقة الأمر في مشروع وطني حقيقي من أجل بناء وإعادة بناء والاستفادة من أخطائنا الماضية والتطلع للمستقبل، لأن الأجيال القادمة يجب أن يعني نخلصها من قضيتين، موضوع التطرف حتى في الرأي ليس فقط الديني، التطرف حتى الأيديولوجي أيضا غير مفيد أنا بتقديري الشخصي، هو موضوع الحوار وهذه ثقافة أيضا، يعني القدرة على إيجاد الحلول بالحوار وليس يعني بالطريقة التي البعض اعتاد عليها، وهاتين طريقتين حضاريتين، واعتقد السوريين في هذا الأمر يعني شاطرين، احنا ما لنا من الشعوب.
السيدة ماريا، ماذا بعد القضاء على الإرهاب برأيكم؟ كيف سيتم إعادة الإعمار، إعمار الإنسان، إعمار البناء، إعمار المستشفيات، إعمار المؤسسات بصراحة يعني، وما هي الشركات أو الدول التي يمكن أن تساهم في عملية الإعمار؟ وأنت كامرأة سورية كيف ترين التسامح مع من يقول أنا سوف أعود إلى حضن الوطن؟ هناك تساؤلات كثيرة وهناك امتعاض بصراحة يعني من قبل كثير من الشعب السوري الذي يعني ضحى بدماء أبنائه. أنت امرأة سورية.
صحيح، ولكن قبل أن أنتقل إلى هذه النقطة أتمنى أن أضيف أيضا في سؤالك السابق عن أننا اليوم أمام مستقبل ستقوده المجتمعات، وبالتالي السياسات ستختلف، دور البرلمانات هو أصبح أقوى، يعني نحن نشهد تغير نظام عالمي جديد، وبالتالي هذا النظام سيكون حتما على قوة هذه المجتمعات وإدارة الطاقات، لأن نحن في عالم تكنولوجيا وأصبحت الحواجز يعني بين الدول غير موجودة، وبالتالي تبادل الثقافات والخطورة هنا أيضاً في طرح أفكار متطرفة ربما، وبالتالي علينا أن نفسح المجال لشبابنا لأخذ أدوار حقيقية، وبالتالي لابد من الاستثمار في الكفاءات، لابد من الاستثمار في الإبداع وليصب في مصلحة الوطنية. وبالتالي إن الأمن الوطني لكل دولة ولا سيما الأمن الوطني لسوريا قبل أن يكون أي وسيلة دفاع أخرى أو أي هياكل دفاعية أو منظومة دفاعية هو في أمن مجتمعاتنا وفي سلامة مجتمعاتنا، وهذا ما سيحمي. يعني تعلمنا من الحرب أن أمننا الوطني هو في المجتمع السليم، وبالتالي لا يعني لا عندما تكون قد بنيت مجتمعا متماسكا قويا لا يمكن اختراق سيادة الدولة ولا يمكن أن تكون تحت تبعية
هناك
معينة.
ثغرات. آسف. هناك ثغرات.
ولذلك أود أن أصل تماما وأريد أن أصل تماما إلى هذه النقطة. فإذا لم نتعلم من الحرب لا نعرف كيف نقود اليوم المرحلة القادمة، وبالتالي عملية إعادة الأعمار تبدأ من المجتمع.
برأيك تعلمنا من الحرب؟
هذا ما أرغب أن تكون تعلمته ليس فقط مجتمعاتنا وإنما أيضا قياداتنا ومسؤولينا. فنعم كل في اختصاصه، ولكن من لم يدرك أن أمننا الوطني هو في مجتمعنا، أمننا الوطني هو في إعادة بناء هذا المجتمع، هو في تعزيز الانتماء الوطني، وتعزيز الانتماء الوطني هو في العدالة الاجتماعية بالدرجة نعم. الأولى، وبالتالي
تكافؤ الفرص،
تكافؤ الفرص والعدالة الوطنية نعم. العدالة نعم. العدالة الاجتماعية يعني بأن تتيح المجال لكل، ليس هي عدالة متساوية ولكن هي أن تتيح فرصة لكل الكفاءات والإمكانات وأن تستثمر في الطاقات الموجودة.
وأعتقد
لكل
أن القضاء على الفساد أحد بنود طبعا وجود العدالة الاجتماعية.
دعم الفساد بالمناسبة، دعم الفساد هو ما يريده العدو لك، لأن بذلك هو يعزز كل مواقع الثغرات لديك، وبالتالي يتم اختراق الدولة من هذا المكان. وبالتالي عملية القضاء على الفساد والحد من الفساد هي عملية أساسية في استعادة منظومة دولة متماسكة، ولا بد من بناء دولة متماسكة عن طريق برلمان
نعم.
قوي.
باختصار شديد إذا ممكن، كيف يمكن التعويل على روسيا بهذا الموضوع تماما؟ كيف يمكن أن نستفيد من روسيا طالما أن روسيا يعني تعرفون مرت في حروب كثيرة، إن كانت حرب في شيشان وإن كانت الحرب العالمية الثانية، واستطاعت أن تخرج منتصرة حقيقة.
صحيح، وقد أعتقد أن روسيا أيضا تعلمت درسا كبيرا. فأجد اليوم أن هناك شبابا، يعني من خلال تواجدنا في المؤتمر أجد أن هناك شبابا بقدرات هائلة، هم في البرلمان، هم في كل نعم. مكان، في كل المجالات، وهذا عملية بنية اجتماعية للمستقبل. يعني كم الهائل من الشباب المتطوع سواء في الترجمة أو في التنظيم أو في هذا العمل العام بالشأن العام، هذا يعطي القدرات الشابة المساحة الكافية للتمكن من قيادة المستقبل وبناء المستقبل، وبالتالي إشراك المجتمع هو عملية أساسية. وأعتقد يعني علينا أن نتعلم من التجربة الروسية ومن تجارب أخرى. كما أن يعني اليوم روسيا تقوم بعمل هائل بدعم الدولة السورية على المستوى العسكري وهذا واضح، وعلى المستوى السياسي، وتقود عملية السلام، ولكن من أجل
بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية
بكل
بصراحة
تأكيد
يعني.
بكل تأكيد، ولكن هذا يضاف إلى دبلوماسية دولية تقوم نعم. بها روسيا من أجل قلب الطاولة على المستوى صحيح. الدولي، ومن أجل قلب التوازن، توازن القوى على المستوى الدولي، وبالتالي لتحقق مصالح مجتمعة مع احترام دول أخرى. وهذا أيضا يجب أن ينعكس بثقافة وطريقة التعاطي مع الأمور أيضا على الداخل السوري. يعني نتعلم من هذه التجارب أن نفسح المجال للجميع، أن نتعاطى مع الجميع، نتعلم من الحرب. وتقول أنت عن إعادة الأعمار وعن التسامح، أعتقد أننا إذا أردنا أن نحافظ على وحدة وطنية وعلى وحدة الأراضي السورية يجب أن نسامح، ولكن المسامحة تكون إلى حد لا تتجاوز فيه أن نسامح الخائن. هناك خيانة وهناك من يعني
هناك
لحظة خلو، خلينا نقول
هناك مصطلح يسمى الانتصار على الذات. فإن استطعت أن أسامحك بانتصار على ذاتي رغم الألم والجرح أعتقد سوف نصل إلى النتيجة.
دكتور نزار هون في نوعين، شوف أنا أميز في هذا الموضوع. نعم. نوعين، نوع مضلل بسيط وهذا طبعا أنا قادر أن أسامحه بالتأكيد، في ألاف البشر ضلوا بسبب الإعلام أو بسبب كذا، لكن قبل فترة في مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تذكر ما أعتقد فيلم هو عن أنجز مع رئيس بوتين، فعندما سأله أعتقد الصحفي قال له هل أنت قادر على أن تسامح سيادة الرئيس؟ قال طبعا، ما هو الشيء الذي لا تسامح عليه؟ قال الخيانة. فبمعنى أن الخيانة هي قضية ليست وجهة نظر.
تماما.
أنا طبعا أستطيع أن أتعاطى مع مواطن بسيط وهناك ألاف من ضللوا، هذا طبيعي، هذا بلدهم يجب أن نستعيدهم، لأنه في ناس ضللت لأسباب كثيرة حقيقة، وهؤلاء يجب أن نستعيدهم، لأنه نحن قدرتنا إما أن نقصي وهذا ما نرفضه نحن، لأنه هن كان هدفهم يعني
دب المشكلة.
تمام.
صحيح.
يعني إقصاء الآخر سواء كان، حتى نحن نريد أن نحتضن هؤلاء. نعم. ونعلمهم ما هو الأسلوب الحضاري للتعبير عما نريده، لأنه جزء أساسي من إعادة إصلاح مجتمعنا في المستقبل كما تحدثت سيدة ماريا عن موضوع البعد الشرعي. أنا بشوف سجلت ثلاث نقاط. أولا، النقطة الأولى أن الداخل أساسي، لا يمكن لنا أن ننطلق لا إلى المستقبل ولا في سياسة خارجية ما لم يكن الداخل أساسي، وهذا جزء من التجربة الروسية. يعني عندما أتى رئيس بوتين قال أنا بالنسبة لي السياسة الداخلية هي أساسية للسياسة الخارجية. هذه النقطة. النقطة الثانية، يجب أن نقطع مع خلينا نسميه أسلوب حياة كان يرتبط بالكذب والنفاق، هذا يجب أن نقطع معه. لدينا مشاكل يجب أن نتحدث عنها بوضوح وصراحة من أجل معالجتها وليس من أجل تسجيل نقاط الضعف،
هذه الحقيقة.
والنقطة الثالثة وهي مهمة جدا، وهذه من تجارب كثير من الشعوب والدول، معالجة المشاكل من البداية. يعني نحن لدينا إشكالية أنه
من النبع.
تماما.
يعني قصدك الدولة السرطانية
وليس في المصب
من بدايتها. يعني نحن بنترك المشكلة تتفاعل وتتضخم وبعدين نفاجأ فيها، ما بتسمع المسؤول لك فوجئنا، ما في شيء اسمه فوجئنا في معالجة القضايا الدولية.
هناك قراءة مؤشرات يعني.
لأنه هذه قضية يجب أن نعالجها، إضافة إلى أنه يجب أن نهتم بموضوع أن قيمنا إعادة القيم الحقيقية الأصلية. هذا المجتمع الروسي، روسيا حتى أعادت قيم كانت مرتبطة بالاتحاد السوفيتي، وقيم مرتبطة بالعهد القيصري، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعادة إنتاج قيم وطنية سورية. نحن علمناها للعالم. يعني هذه قضية مهمة.
ولكن
جدا.
هنا دكتور بسام، يعني السؤال هون سياسي بحت، هل ستتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن مساعدة الجماعات الإرهابية في سوريا بعد القضاء على الإرهاب؟
شوف هلا هذا جزء.
هل هناك تفاهمات؟
أنا هلا السياسة بالنهاية طبعا هناك يعني سنصل مرحلة ما إلى إيجادها، لكن أنا ما أود أن أضعه ضمن أذهاننا يعني، وهذا يجب
باختصار
أن يكون تمام درس المستقبل، هو إنه التاريخ لا يكتب إلى الأقوياء.
نعم.
وإذا اعتقدنا يوما ما أنهم سيتوقفون عن استهدافنا فهذا وهم يجب أن لا نعيشه. إذن كيف يمكن أن أتجاوز أي محاولة استهداف مستقبلية؟ بأن أرمم نقاط الضعف وأن أكون قوي. والقوة ليس المقصود فقط قوة عسكرية أو أمنية، القوة العلمية، الثقافية، كل الاقتصادية. ونحن كان لدينا عوامل قوة حقيقة وكان لدينا نقاط ضعف. هذا من عوامل القوة اكتفاءنا الغذائي، وهذا أنقذنا. مؤسساتنا، مؤسسات الدولة، ما هو دورها في الحقيقة كثير من الدروس المستقبلية. لذلك يجب ألا نتوقع طالما أننا في موقع الصراع مع في موضوع القضية الفلسطينية، وطالما أننا نحن نقول لا فيما لا يتفق مع سيادتنا وكذا، فنحن سنبقى مستهدفين، لأنه هذا يزعج ما لم يعني يصبح العالم متوازن. لكن أنا أقول الدرس المستقلة الأساسي يجب أن تكون قويا، هذا ما يحميك للمستقبل الأجيال القادمة.
سيدة ماريا، كلمة أخيرة لك، هل نحن ذاهبون إلى الاستقرار في سوريا السياسي الاجتماعي الاقتصادي؟
أنا أتوقع أننا لا نزال في مرحلة صراع، ولكن بشكل آخر. نحن ننتقل من شكل صراع إلى شكل آخر. اليوم في سوريا يتصاعد الصراع على المستوى الدولي ليصبح مواجهة مباشرة ما بين القوتين العظمتين لقلب نظام من أحادي قطبية إلى متعدد قطبية بشكل عام، وبالتالي سيبقى الصراع موجوداً حتى حتى يتم إعادة التوازن على هذا الميزان ما بين القوى. واليوم نجد أن روسيا تحاول بدبلوماسيتها أن تستجر أو تجر أوروبا وشعوب أوروبا معها بدبلوماسية رائعة. هناك تيارات سياسية اليوم تتوافق مع روسيا في رؤاها ويعني تستقوي بها أيضا. يعني هناك تيارات سياسية لم نسمع أصواتها سابقا بحكم وجود قوة واحدة.
أضيف لما تقولينه آسف للمقاطعة أن رئيس وزراء إيطاليا البارحة تحدث بصراحة إلى الشعوب الأوروبية وقال كفى، يجب أن نتعامل مع روسيا.
صحيح.
ويجب أن نقف.
صحيح.
عن هذه التهديدات بالعقوبات وانتهى.
صحيح.
يعني هاي البارحة.
صحيح. وقد كنت في إيطاليا في الشهر السابق ولمست تماما الصراحة والمباشرة في التصريحات لنصف الأحزاب السياسية الإيطالية، ويعني يعني تزداد نسبتها اليوم على المستوى الأوروبي.
حتى في ألمانيا.
تماما يعني، ولكن يعني نأخذ مؤشرات، وهذه المؤشرات الوضوح في التصريحات مع روسيا والكتابة مع روسيا والمؤتمرات مع روسيا وحضور هذه المؤتمرات، هذا يعني سبب كافي. وأنا أعتقد أن ميزان القوى يعني يتغير عندما نأخذ نصف القوة الأوروبية إلى الشرق، وبالتالي على الأقل طبعا، وهذا ما سيهز تحالفات أمريكا والقوة العسكرية للناتو، وهذا سيغير على المدى البعيد ويعيدنا إلى توازن لنظام عالمي جديد.
نعم. وأضيف كذلك البارحة رئيس النمسا قال بالحرف الواحد يجب أن لا نقول كيف ستتعامل أوروبا مع روسيا لأن روسيا هي جزء من أوروبا.
صحيح صحيح. ولكن لأضيف أيضا نقطة أخيرة، هناك سنواجه هذا الصراع حتى يتم هذا التوازن على المستوى الدولي، ولكن نحن أيضا أمام تحد على المستوى الداخلي كبير جدا، وهذا لن يعيدنا إلى الاستقرار ما لم نتحدث كما تحدث الآن دكتور بسام بكيف يمكن أن نبني الداخل وكيف يمكن أن تكون سياستنا الداخلية، وبالتالي العدالة الاجتماعية والانتماء الوطني وقوة الدولة. وقوة الدولة تكمن اليوم بقوة مجتمعها، فلم يعد من الممكن تجاوز الشعوب.
دكتور نزار، بس تعليق أخير. بتعرف الانتقال من نظام دولي إلى نظام دولي آخر، يعني لما بتحكي للناس يقولون لك الولايات المتحدة قوة. طبعا نحن لا أقول أنه أمريكا نعم قوة عظمى، لكن هناك مرحلة أفول أمريكا. هل هذا في المؤتمر الذي حضرناه في موسكو في صوت عالمي واضح؟
نعم.
يعني آسيوي أفريقي يدعو روسيا للعب دور في أفريقيا.
صحيح.
كثير.
صحيح.
وبالتالي ما أقوله أنه هذا قد يحتاج عقد أقل أكثر، لأنه شبكة العلاقة الدولية معقدة، كي يظهر هذا النمط، وهو نمط يقوم على الدبلوماسية متعددة الأطراف. يعني روسيا لا تدعي أنها تريد أن تحل كل مشاكلها، هي تدعو للشراكة. يعني
صحيح.
حتى الروس يقولون الشركاء الغربيين، يا أخي ملوا وهم يقولون شركاء غربيين، ولكن هناك أطراف داخل أمريكا تريد عدو دائم لها هي، فلذلك تقول روسيا هي عدو، بالرغم أن روسيا لا تتحدث عن عداء مع الولايات المتحدة أو مع الغرب.
نعم. في نهاية حلقتنا نشكر السيدة ماريا سعادة عضو مجلس الشعب سابقا، كما نشكر الدكتور بسام أبو عبد الله مستشار وزير الإعلام السوري، والشكر موصول لكم أصدقائي المستمعين لحسن المتابعة، ولكم أطيب الأمنيات من مقدم ومعد البرنامج نزار بوش، وإلى اللقاء.
شكرا.
أهلا فيك.